الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه من المعلوم أن الفقه في دين الله جل وعلا هو خير كله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك فقد اصطفى الله تبارك وتعالى الذين فقهوا في دينه ففضلهم على سائر الناس وجعلهم في المرتبة التالية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. وخير ما يتفقه فيه الإنسان هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل من فقه في دين الله جل وعلا هم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، الذين تسلمدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الصحابة تلقوا مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تعلموا القرآن وتعلموا السنة، وحولوا النصوص التي تلقوها إلى واقع عملي فطبقوها في واقع حياتهم. وقد اصطفاهم الله تبارك وتعالى لكي يكونوا أصحابا لنبيه عليه الصلاة والسلام، حتى يحملوا عنه القرآن والسنة والفقه فيهما والتطبيق الواقعي لهما. وهم أول من خوطبوا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب هو للأمة كلها، ولكن أول من وجه إليه هذا الخطاب هم الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بالخيرية، وفي مقدمتها هؤلاء الصحابة. هؤلاء الصحابة أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتبعه. قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعد الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحابة ومن اتبعهم بإحسان برضوانه، ووعدهم بالجنة وأنهم سيكونون خالدين فيها أبدا. لذلك فإن من أراد أن يكون من أهل رضوان الله ومن أهل الجنة فلا بد له من أن يتبع هؤلاء الصحابة في فقههم وفي عملهم. ومن ها هنا، فلكي لا يضيع الدين فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه نصوصا، أي تكفل بحفظ الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه فقها وتطبيقا. فالصحابة كما قلنا حفظوا نصوصه وفقهوه وطبقوه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل لما كان عليه الصحابة امتدادا إلى قيام الساعة. هذا الامتداد لا يمكن أن ينقطع بحال. قال الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهنالك أمة ممتدة منذ عهد الصحابة وإلى قيام الساعة. هذه الأمة تتعاقب جيلا بعد جيل تحمل هدى الله تبارك وتعالى وتقيمه في نفسها وفي الآخرين، وقد فقهت دين الله جل وعلا الفقه المطلوب. ولذلك شهد الله تبارك وتعالى لهم بالهداية وشهد لهم بالعدل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهؤلاء الطائفة هم تلك الأمة التي شهد الله لها بالهداية والعدل، والرسول عليه الصلاة والسلام يصفهم بأنهم ظاهرون على الحق، أي أنهم يحملون الحق وهم ظاهرون حتى تقوم الحجة على الناس. وفي الحديث الآخر الذي صححه بعض العلماء يقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. انظروا إلى قوله عدوله. وهناك في الآية: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. علم الله تبارك وتعالى أنه سوف يوجد خلال الأزمان أناس ينحرفون بهذا الدين ويؤولونه تأويلا باطلا، أناس يغالون وأناس يفرقون. فقيض الله تبارك وتعالى من يرد الرسول والصحابة، من يرد الرسول والصحابة في تحمل هذا الدين التحمل الصحيح. من هم هؤلاء الذين يتحملون هذا الدين التحمل الصحيح؟ إنهم هؤلاء الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالهدى والعدالة، وكذلك ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أنهم الطائفة الظاهرة، مما يدل على أنه سيوجد الخلل وينتشر، ولا بد من تطويقه، ولا بد من حدوث التجديد والتصحيح. ما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ورواه كذلك احمد وابو داود وغيره، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. هذا الحديث يقول فيه حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني أن الله تبارك وتعالى ألهم حذيفة أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشر. وهذا يدل على أن الشر سوف يكون، ومن الشر أن يحصل شيء من الانفكاك عن هذا الدين، وشيء من التحريف، وشيء من الإفراط، وشيء من التفريط إلى آخره. قال: فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. بين عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد شر بعد هذا الخير. في الحديث الذي في البخاري ومسلم أنه سأله بعد ذلك عن الخير، قال: قلت له هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. وفي الرواية التي عند أبي داود وغيره أنه لما سأله عن الشر قال له: نعم. قال له: فما العصمة منه؟ يعني ما العصمة من هذا الشر؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: السيف. العصمة من هذا الشر السيف. أحد رواة الحديث وهو قتادة فسر أن شرح هذا الشر وقال بأن المقصود به هو فتنة الردة، فتنة الردة التي حدثت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانت العصمة من هذه الردة في السيف، فالمسلمون قاتلوا هؤلاء المرتدين حتى قضوا على الردة. وبعض شراح الحديث أضاف إلى فتنة الردة ما حدث بعد ذلك في أيام عثمان رضي الله عنه، لأن ما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه كان شرا فعلا، كان شرا فعلا، كان شرا كبيرا أن يأتي الخارجون من بقاع الأرض من أنحاء العالم الإسلامي إلى المدينة، والمدينة كما تعلمون حرم، جاءوا إلى المدينة وهي حرم، وحاصروا الخليفة عثمان رضي الله عنه في الشهر الحرام، حاصروا في الشهر الحرام في البلد الحرام، هذا شر. ولم يقف الأمر عند الحصار، بل كان أحدهم هو الذي يصلي للناس في المسجد النبوي، كان رأس الفتنة فيهم هو الذي يصلي إماما، حتى إن أحدهم سأل عثمان كما والحديث البخاري قال له: يصلي لنا هذا الرجل وأنت كما ترى، يعني يستفتيه هل نصلي خلفه؟ قال عثمان: الصلاة من خير ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسنوا معه، يعني أفتهم بأنه لا مانع أن تصلوا خلف هذا الرأس من رؤوس الفتنة. المهم أنه قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم دخل المسلمون في فتنة طويلة، وحصلت حرب الجمل، وحصلت حرب ستين، ووقع ما وقع. وكان مبدأ الفتنة من قبل ذلك عندما قتل عمر رضي الله عنه، لأنه سأل حذيفة، عمر رضي الله عنه سأل حذيفة عن الفتنة التي تموج موج البحر، لأن حذيفة كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بكثير من الأمور يخصه بها، من ضمن ذلك أنه أخبره بأسماء المنافقين. فعمر سأله عن الفكرة التي تموج موج البحر، والحديث أيضا صحيح البخاري وغيره، قال له: دون بينك وبينها باب، فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. ثم سئل بعد ذلك حذيفة: من هو الباب؟ قال: الباب عمر. يعني عمر إذا كسر ستنفتح هذه الفتنة التي تموج موج البحر. وفعلا عندما استشهد عمر رضي الله عنه تغيرت الأمور وتغيرت الأحوال، وتجرأ الناس على الخليفة على عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن بعض شراح الحديث ذكر أن الشر تدخل في هذه الفتنة الكبيرة. قال سأله بعد ذلك: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. عاد الناس إلى خير من جديد. اجتمع الناس على معاوية لما تنازل الحسن رضي الله عنه كما تعلمون، وسمي ذلك العام عام الجماعة. فعاد الناس إلى الخير من جديد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفيه دخن. أخذ شراح الحديث يذكرون هذا الدخن، بعضهم يقول هو صدورة كدر، ويعني بعضهم يقول هم أمراء السوق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الدخن في نفس الحديث، لأن حذيفة سأله قال: قلت وما دخنه؟ يعني ما دخنه هذا الخير؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني هنالك أشياء معروفة وهنالك أشياء منكرة، أشياء توافق الكتاب والسنة وأشياء تخالف الكتاب والسنة. طبعا عندما جاءت دولة بني أمية حصلت أمور تخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأ حصولها. من ذلك على سبيل المثال بدعة ولاية العهد، ولاية العهد للأبناء ما كانت معروفة عند الخلفاء الراشدين، فأحدثها معاوية رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم. فهذا هدي بغير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم وتنكر. معاوية رضي الله عنه صحابي وفعل أشياء كثيرة يحمد عليها وهي معروفة، لكن هذه الفعلة تنكر، أن يجعل ولاية العهد في ابنه، هذه ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد حديث عند الحاكم وهو صحيح، صححه الشيخ مقبل وأظن الألباني كذلك، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. فهذا نوع من التغيير. ثم بعد ذلك توسع المجال في مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصل أن حيض الله تبارك وتعالى العلماء. هؤلاء العلماء أخذوا يردون الناس إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما العلماء المجددون. العلماء المجددون أخذوا يردون الناس إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ذكر كيف سيتم حفظ هذا الدين، كما ذكرنا من قبل الله يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كذلك يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه أبو داود والحاكم وهو صحيح قال يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذا الحديث صحيح. السيوطي ذكره في الجامع الصحيح ورمز له بالصحة كما نقل ذلك المناوي في ثيب القدير. نقل أن السيوطي رمز له بالصحة. قد يقول قائل صحيح كتاب الجامع الصغير للسيوطي قد حصل فيه تصحيح وتغيير، لكن المناوي كان قديما وكان عصره قريبا من عصر المؤلف، فلعله أدرك النسخ الصحيحة التي يعني لم يدخلها التغيير. فهو يقول في شرحه الذي هو فيض القدير لأن السيوطي رمز لهذا الحديث بالصحة. كذلك نقل عن البيهقي أن البيهقي أيضا صحح هذا الحديث في كتابه المعرفة. نقل كذلك عن الحافظ العراقي أنه أيضا صحح هذا الحديث، فهذا الحديث صحيح. والألباني وهو عالم معاصر صحح هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، الحديث صحيح. ففي رأس كل 100 سنة يأتي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، يعني ينفي في فترة الخير الذي فيه الدخن ينفي هؤلاء المجددون هذا الدخن، يحاولون أن ينفوه ما استطاعوا بحيث يبقى الدين جديدا. جديد معناه ليس معناه المجيء بشيء جديد، ليس معنى التجديد المجيء بشيء جديد، وإنما التجديد هو تجديد الشيء القديم. الشيء القديم يجدد، يعني يزال عنه الشوائب ويزال عنه ما لحق به من أشياء ليست منه، هذا هو التجديد. قال العلماء كان من ضمن المجددين في القرن الأول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان رجلا مجددا. كثيرا من العلماء يقولون هذا، يكادون أن يجمعوا على أن عمر بن عبد العزيز كان مجددا في القرن الأول رغم أن فترته كانت قصيرة، تولى 2 سنة وبعض السنة، ولكنه جدد في جميع الاتجاهات. جدد في الاتجاه السياسي والاتجاه العلمي والاتجاه السلوكي، وكان هو في حد ذاته قدوة رحمه الله. وهو كان قد أمر بكتابة السنة، كتابة الأحاديث، يعني من ضمن أعماله أنه أمر بكتابة الأحاديث. كذلك أوجد تصالحا بين الأمة، حتى الخوارج أحرجوا بمنطقه وأدلته التي طرحها وحسن تعامله ولينه، أحرجوا من أن يثوروا عليه وخضعوا له. وتجدون اليوم وعلى مدار التاريخ تجدون كثيرا من الفرق رغم انحرافها إلا أنهم يمدحون عمر بن عبد العزيز، يذكرونه بخير، حتى كثير من الشيعة يذكرونه بخير. كذلك هنالك من العلماء من يرى أن الحسن البصري كان أيضا من ضمن المجددين القرن الأول، لأنه عاش من 20 إلى سنة 110. وأيضا هذا في باب العلم في مجالاته المتنوعة، يعني كان الحسن مجددا، وكان كذلك عمر بن عبد العزيز مجددا، حتى وصفوا الحسن البصري قالوا بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء. كان رجلا عجيبا في علمه وفي سلوكه، حتى رجع إليه عمر بن عبد العزيز يعني يستشيره في أموره وكاتبه في ذلك. وهنالك أيضا تجديد في مجال القراءات، جاب القراءات وجد علماء مقرئون كانوا مجددين، ضمنهم الإمام نافع. الإمام نافع كان مجددا في مجال القراءات. والمجدد يبعثه الله على رأس كل 100 سنة، بمعنى أنه يأتي رأس 100 وهو إنسان قادر على التأثير، يعني أنه لا بد أن يولد قبل رأس 100، ولا بد أن يستمر بعد رأس 100. فهذا عمر بن عبد العزيز جاء قبل 100 واستمر بعد 100 بسنة وكسور، كذلك الحسن البصري، كذلك الأئمة القراء، يعني كما ذكرنا كنافع مثلا، كابن عامر مثلا، يعني هؤلاء عاشوا في القرن الأول وكذلك عاشوا في القرن الثاني، بمعنى أنهم كانوا في رأس 100 في قمة التأثير، كانوا في قمة التأثير. وجاء القرن الثاني كذلك وجد فيه مجددون، القرن الثاني وبداية الثالث الذين ذكرناهم من قبل كانوا في القرن الأول والثاني، جاء مجددون بعد ذلك في القرن الثاني والثالث، بمعنى أنهم ولدوا في القرن الثاني واستمروا إلى أن توفوا في القرن الثالث. كان منهم الأئمة الأربعة، هؤلاء الأئمة الأربعة ولدوا في القرن الثاني وعاشوا إلى القرن الثالث. ووجد كذلك قراء في القرن الثاني، ولدوا في القرن الثاني وعاشوا إلى القرن الثالث. من القراء حمزة على سبيل المثال، ولد في القرن الثاني ومات في القرن الثالث، وأبو عمرو البصري كذلك كان في القرن الثاني ومات في القرن الثالث، وغيره. الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ولد في سنة 80 ومات في سنة 150، بمعنى أنه جاء رأس القرن الثاني وهو حي، وكان إماما كما هو معلوم، ويكاد أن يكون أتباعه اليوم أكثر من أتباع أي مذهب آخر. معظم العجم هم أتباع لأبي حنيفة، وقد وضع الله له القبول لأنه كان إماما، وإن كان في باب الحديث عنده نقص لأن الأحاديث في عصره لم تكن قد غربلت الغربلة التامة، ولكن تيسر فيما بعد في أن وجد في مذهبه أئمة كبار كالإمام الطحاوي على سبيل المثال، إمام كبير في الفقه ومن حديث، فخدم مذهب الإمام أبي حنيفة، ووجد أئمة آخرون كثيرون. أيضا الإمام مالك ولد سنة 93، يعني في القرن الثاني،
في القرن الأول، إمام مالك ولد في القرن الأول. في الحقيقة الإمام أبو حنيفة أيضا ولد في القرن الأول وامتد إلى القرن الثاني، يعني ليس في القرن الثالث، في القرن الأول وامتد في القرن الثاني. والإمام مالك ولد في القرن الأول وامتد إلى القرن الثاني. الإمام مالك ولد 393 وتوفي بعد ذلك بسنة 176 الظاهرة، ها 179 نعم. الإمام الشافعي هذا الذي امتد إلى القرن الثالث، ولد 350 ومات 204. الإمام أحمد بن حنبل ولد 146، 164 ولد 164 وتوفي 241، يعني كان في القرن الثاني وامتد إلى القرن الثالث. فهؤلاء الأئمة الأربعة كانوا مجددين، بعضهم في القرن في رأس القرن الأول وبعضهم في رأس القرن الثاني، وبعضهم امتد إلى رأس القرن الثالث. فالمهم أنهم من ضمن المجددين رحمهم الله. ثم حصل فيما بعد أن بعض أتباع هؤلاء الأئمة حصل منهم اختلالات، حصلت منهم انحرافات، سواء في العقيدة أم في الفقه أم في غيرهما، لكن هؤلاء الأئمة كانت عقيدتهم عقيدة سلفية، ما كان عندهم شيء من العقائد التي جاءت فيما بعد. يعني ما كان أحد من الأئمة الأربعة على سبيل المثال أشعرية أو معتزلية، لأن هؤلاء الأشاعرة جاءوا فيما بعد، والاعتزال كان محصورا. فالأئمة الأربعة عقيدتهم عقيدة صحيحة، هي عقيدة السلف الصالح، عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك في الفقه كانوا يلتزمون بالكتاب والسنة، ووردت عنهم روايات إذا صح الحديث فهو مذهبي ونحو ذلك. مرت القرون وجاء أئمة مجتهدون آخرون، نذكر منهم على سبيل المثال نذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. هذا الإمام كان مجددا، ولد في القرن السابع، ولد 661 وتوفي في 728، أي أنه كان موجودا على رأس القرن الثامن، عاش في القرن السابع وامتد عيشه إلى القرن الثامن، فكان موجودا في رأس القرن الثامن. وقد فتح الله على يديه فتوحات كثيرة، ولا يزال الناس يستفيدون من علمه إلى اليوم وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى. تلميذه كذلك ابن القيم ولد في القرن السابع وامتدت حياته إلى القرن الثامن. كذلك الإمام الذهبي ولد في القرن السابع وامتدت حياته إلى القرن الثامن. قال العلماء ليس بالضرورة أن يكون المجدد مجددا في جميع المجالات، ليس بالضرورة، وإنما قد يجدد بعضهم في الفقه، وبعضهم قد يجدد في الحديث، وبعضهم قد يجدد في التفسير وهكذا، يعني وقد يجدد بعضهم في فنين أو في ثلاثة فنون وهكذا. المهم أن كلمة من لا تعني بالضرورة شخصا واحدا. ذكر ذلك كما قلنا المناوي وغيره من العلماء، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها. من كلمة من هذه تصلح للفرد وتصلح للجماعة. فاستمر التجديد في كل قرن إلى أن وصل التجديد إلى الشوكاني رحمه الله. الشوكاني من المجددين كما يقول كثير من العلماء. الشوكاني ولد سنة 1173 وتوفي سنة 1250، الصحيح 50 يعني في بعض الكتب 55 لكن الصواب أنه توفي في سنة 1250، يعني أن الشوكاني كان في مطلع القرن 13. وأيضا الشوكاني نفسه يذكر ابن الوزير في اليمن يمدحه كثيرا ويقول لو أن اليمن لم تنجب إلا هذا الرجل لكفى فخرا، يعني يمدح ابن الوزير مدحا كبيرا. فكذلك لعل ابن الوزير أيضا من المجددين لأنه ولد في القرن السابع وتوفي في القرن الثامن، يعني كان تقريبا معاصرا لابن تيمية، لكن ابن تيمية كان في الشام وكان ابن الوزير في اليمن. المهم أن هؤلاء المجددين لو جئنا ننظر إلى منهجيتهم سنجدها نفس منهجية الصحابة، سنجدهم يعتمدون على الكتاب وعلى السنة ويحاولون أن يبسطوا الأمور وأن ينقلوا هذا الدين بيسره وبساطته إلى الناس، يبتعدون كل البعد عن التكلفات وعن التعمقات، ويبتعدون كل البعد عن التشددات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويحاولون قدر الإمكان أن يبتعدوا عن آراء الرجال. الإمام أحمد رحمه الله كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي على القياس، يقول لأن الحديث الضعيف هنالك احتمال كبير أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، وأما آراء الرجال فإنها غير مأمونة ويمكن أن تكون خطأ. فالشوكاني رحمه الله تربى في بيئة متمهدة، في بيئة متعصبة، ودرس الفقه المذهبي وتعلق فيه وكان عالما كبيرا فيه، ولكن هداه الله تبارك وتعالى إلى أن ينبذ التقليد وإلى أن ينبذ التعصب، ويعني وكان ذلك وهو في الثلاثينيات من عمره، يعني بدأ بتأليف نيل الأوطار وهو في الثلاثينيات من عمره، يعني أنه نبغ بوقت مبكر لأن الله تبارك وتعالى هيأه لذلك، وأخذ يذم التقليد ويذم المقلدين، وأخذ يحث الناس على الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتابه هذا الذي هو نيل الأوطار يحاول أن يربط الناس دائما بالنصوص وأن يبعدهم دائما عن تعقيدات الفقهاء التي ليس عليها أدلة، ويقول دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر، يعني إذا تكلم محمد عليه الصلاة والسلام فاتركوا كل قول عند قوله، ومن تمسك بقول محمد عليه الصلاة والسلام فهو آمن، وأما الذي يتمسك بقول غيره فهو على خطر، هو على خطر لا يدري هل وافق الحق أو لا، أما من تمسك بكلام محمد عليه الصلاة والسلام فهو مطمئن أنه على الحق. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك له عبارة مشهورة يكررها في كتبه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاء الدليل فلا داعي، الدليل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا داعي لكلام غيره. وكما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. لذلك نحن اضطرنا أن نبتدي هذه الدروس إن شاء الله في فقه الحديث، وسوف نستفيد من كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله الذي هو كتاب نيل الأوطار. نحاول قدر الإمكان أن نختصره لأنه في بعض الأحيان يستطرد يتوسع، فإذا استطعنا أن نختصره وأن نكتب ذلك وأن ننشر ذلك في أوراق يمكن أن نصورها إن شاء الله أو تصوروها فيما بعد، فنفعل ذلك. ونحاول أيضا أن نستفيد من أقوال المجددين الآخرين الذين شهدت لهم الأمة وعلماء الأمة بالتجديد، كالإمام ابن تيمية كما ذكرنا، كالإمام ابن القيم، كالإمام ابن الوزير، كأئمة المذاهب. أئمة المذاهب كما قلنا ليسوا كما يصورهم أتباعه، ليسوا كذلك، هم أحرص الناس على التمسك بالكتاب والسنة، وأيضا أتباعهم فيهم خير كثير، ولكن يوجدوا شيء من الدخل الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة. الدخل، قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فنحاول قدر الإمكان أن نستفيد من هؤلاء الأئمة الأعلام لأن نأخذ أقوالهم من كتبهم، وطبعا معظم أقوالهم قد دونها هذا الإمام، استفاد منها هذا الإمام، إنما شرح كتاب منتقى الأخبار، وهذا منتقى الأخبار ألفه جد الإمام ابن تيمية. الإمام ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم، وجده عبد السلام بن تيمية، وهو شرح كتاب عبد السلام بن تيمية. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم، نبدأ في الكتاب ونبدأ فيما ذكرنا لكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.